والآن مع الدرس 92.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلا زال الكلام متصلا في شرح موطأ الإمام مالك عن أحكام الجناية على النفس، وأنه يجوز لأولياء الدم أن يعفوا عن القاتل والجاني. وفي هذه الحال، هل تجب الدية عينا أو لا تجب الدية؟ موطن خلاف بين الفقهاء. قال مالك: لا تتعين إلا إذا كان التنازل والعفو بشرط الدية. قال مالك: القاتل عمدا إذا عفي عنه فإنه يجلد 100 جلدة ويسجن سنة من أجل أن ينفي وجود العداوة بينه وبين أولياء الدم، وحفظا له من أن يعتدي عليه بعض أولياء الدم. والجمهور على عدم إيجاب ذلك لعدم ثبوت مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي له حق العفو؟ تقدم معنا أن المجني عليه قبل موته يمكن أن يعفو، فإذا عفا فإن عفوه لازم، ويلزم أولياء الدم أن يمضوا ذلك العفو. هكذا أيضا الأبناء يجوز أن يعفوا، وإذا عفوا سقط القصاص. وقد قال طائفة من أهل العلم بأنه يجوز أن يعفو كل من يرث من الذكور والإناث، حتى الزوجة يمكن أن تعفو، وسدلوا على ذلك بأثر ورد عن عمر بأنه أثبت أو نفى القصاص بناء على عفو زوجة المقتول. قال مالك: إذا قتل الرجل عمدا وقامت على ذلك البينة وللمقتول بنون وبنات، فعفى البنون وأبى البنات أن يعفون، فحينئذ يكون عفو البنين جائزا على البنات، وبالتالي لا أمر للبنات مع البنين في القيام بالدم والعفو عنه. فعند الإمام مالك أن الإناث لا يثبت عفوهن ولا ينتفي القصاص بعفوهن، والجمهور على خلاف ذلك كما تقدم. قال المؤلف: باب القصاص في الجراح. الجراح إذا كانت لا تنتهي إلى عظم فلا قصاص فيها بالاتفاق، ومن ذلك الجرح الذي يكون في البدن جائفة أو مأمومة. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من كسر يدا أو رجلا عمدا أنه يقاد منه ولا يعقل، فإن الكسر في هذه الحال لا يثبت فيه دية عند الإمام مالك. لكن هل إذا كان هناك جرح أو كسر ننفذ القود مباشرة، أو ننتظر حتى نرى هل يبرأ من ذلك الجرح، أو لأن الجرح قد يستمر فيسري حتى يقضي على جميع بدنه؟ قال الجمهور: لا نقيد منه حتى نتأكد أنه برئ من ذلك الجرح، خلافا للإمام الشافعي فإنه قد أجاز ذلك. قال مالك: لا يقاد من أحد حتى تبرأ جراح صاحبه فيقاد منه، فإن جاء جرح المستفاد منه مثل الجرح الأول حين يصح فحينئذ يثبت القود، وإن زاد جرح المستقاد منه أو مات منه فليس على المجروح الأول المستقيد شيء. إذا برئ جرح المستقاد منه وشل المجروح الثاني أو برأت جراحه وبها عيب أو نقص أو عثل، فإن المستقاد منه لا يكسر الثانية ولا يقاد بجرحه. جنى جان على آخر، هذه الجناية أصبح منها جرح أو كسر أخذت الدم حتى وصلت إلى العظم، حينئذ برئ، أثبتنا وجوب القصاص على الجاني، فتم الاقتصاص منه بمثل ما فعل. لكن هذه الجراية سرت، لكن هذه الجناية سرت حتى مات منها، فحينئذ ليس له شيء من قصاص ولا من دية. قال: لكنه يعقل بقدر ما نقص من يد الأول أو فسد منها، والجراح في الجسد على مثل ذلك. قال الإمام مالك: إذا عمد الرجل إلى امرأته ففقع عينها أو كسر يدها أو قطع إصبعها أو اشبه ذلك متعمدا لذلك فإنها تقاد منه، لأنه جناية عمد يثبت فيها القصاص. أما إذا ضرب الرجل امرأته بالحبل أو بالصوت فيصيبها من ضربه ما لم يرد ولم يتعمد، فحينئذ تجب عليه الدية ولا يجب عليه القصاص والقود. فالإمام مالك في هذه المسألة في ضرب الرجل لامرأته أثبت جناية شبه العمد وجعلها بمثابة الخطأ، ليس فيها قصاص وإنما فيها الدية، فوافق الجمهور في ذلك. وقال مالك: بلغني عن أبي بكر بن حزم أنه أقاد من كسر الفخذ. قال المؤلف: باب ما جاء في دية السائبة وجنايته. السائبة العبد المملوك، يعتقه أولياؤه ثم يتركونه ولا يعلم من هم مواليه، فحينئذ إذا جنى جناية فيها قتل خطأ تجب الدية في الأصل على العاقلة، وهنا لا نعلم من هم مواليه، فماذا نفعل به؟ قال مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن سائبة أعتقه بعض الحاج، هذا السائبة قتل ابن رجل من بني عائذ، فجاء العائذي أبو المقتول إلى عمر فطلب دية ابنه. الدية هنا تجب على العاقلة في الأصل وهم موالي المملوك، لكن موالي المملوك هنا غير معلومين. قال عمر: لا دية له. فقال العائذي: أرأيت لو قتله ابني، لو قدر أن ابني هو الذي قتل هذا الشخص السائبة؟ فقال عمر: إذن تخرجون ديته. فقال العائذي: هو إذن كالأرقم، إن يترك يلقم وإن يقتل ينقم. قال يعني هذا مثل اعترض به هذا العائذي على هذا الرجل، وجمهور أهل العلم على أن دية السائبة تجب في بيت المال من أجل ألا يكون دم المسلم هدرا. قال المؤلف: كتاب القسامة. القسامة سميت بهذا الاسم من القسم، فالقسامة أيمان يطلقها أولياء المقتول من أجل إثبات نسبة الجناية إلى من يشكون فيه، بأن يكون هناك عداوة أو لوث بين شخصين فنجد أحدهما مقتولا فيغلب على ظننا أن الآخر هو الذي قتله، فيدعي أولياء الدم على ذلك الذي نتهمه، فيطالبهم القاضي بالبينة ولا بينة عندهم، فيطالبهم القاضي بأن يحلفوا 50 يمينا ليستحقوا دم صاحبهم. قال المؤلف: باب تبدئة أهل الدم في القسامة. الأصل في الأيمان أن الذي يحلف هو المدعى عليه، لكن في القسامة الذي يحلف هو المدعي لا المدعى عليه، ولذا قال المؤلف هنا: باب تبدئة أهل الدم في القسامة، أي يطلب منهم اليمين قبل المدعى عليهم. روى مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فيه دلالة على جواز الأسفار ودلالة على أن السفر من أجل الاكتساب والمعيشة من الأمور التي كانت تفعل في عهد النبوة. قال: فأتي محيصة، أي جاء مخبر فأخبر محيصة، فأخبره أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير بئر أو عين، فسر مالك الفقير بالبئر. فذهب محيصة إلى اليهود فقال: أنتم والله قتلتموه، وجد بينكم وليس في هذا المكان إلا أنتم، فأنتم الذين قتلتموه. فقالوا: والله ما قتلناه. فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه، وعبد الرحمن ابن سهل أخو عبد الله ابن سهل المقتول. فذهب محيصة يريد أن يتكلم لأنه هو الذي كان بخيبر وهو الذي يعرف الواقعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. فيه دلالة على أن الأكبر ينبغي تقديمه في الحديث وتقديمه في المجلس ونحو ذلك. فتكلم حويصة الكبير ثم تكلم محيصة، وفيه دلالة على أن الدعوة يمكن أن يرفعها مجموعة من الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم، أن يدفعوا الدية لكم، وإما أن يؤذنوا بحرب من الله ورسوله في ذلك. فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فكتبوا: إنا والله ما قتلناه. فيه دلالة على جواز أن تكون الدعوة مكتوبة، وأنه تقبل الدعوة المكتوبة ولا يلزم أن تكون الدعوة منطوقة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأولياء الدم حويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ أي أتقسمون أقسام أيمان القسامة بخمسين يمين وحينئذ تستحقون دم صاحبكم؟ قال: طائفة دم صاحبكم، أي الشخص الذي تتهمونه بالقتل فتقتلونه. وبالتالي قالوا بأن القسامة يثبت بها القصاص. وقال آخرون: قوله وتستحقون دم صاحبكم، أي تستحقون الدية المترتبة على قتل وسفك دم صاحبكم. فصاحبكم هنا على القول الثاني يراد به المقتول. فقالوا: لا، كيف نحلف لأمر لم نشهده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتحلف لكم اليهود بأنهم لم يقتلوه ولم يشهدوا قتله؟ قال: هؤلاء اليهود ليسوا بمسلمين ولا نثق في كلامهم وأيمانهم. فحينئذ لم يطالب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء اليهود بشيء، وإنما دفع النبي صلى الله عليه وسلم ديته من بيت المال، مما يدل على أن من لم يعلم قاتله فإن بيت المال يدفع منه الدية. قال: فبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بمئة ناقة حمراء حتى أدخلت عليهم الدار. وهذا فيه دلالة على أن الدية بهذا المقدار مئة ناقة، وأما اللون فليس له أثر في ما يتعلق بالدية. قال سهل: لقد ركضتني منها ناقة حمراء، أي أنها أثرت في إحدى هذه النوق. قال: وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أنه أخبره أن عبد الله بن سهل الأنصاري ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر فتفرقا في حوائجهما، فقتل عبد الله بن سهل، فقدم محيصة، فأتى هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن ليتكلم لمكانه من أخيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. فتكلم محيصة وحويصة فذكر شأن عبد الله بن سهل، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟ قالوا: يا رسول، هذا دليل لمن يرى أن القسامة يثبت بها القود والقصاص. قالوا: يا رسول الله، لم نشهد ولم نحضر، يعني كيف نشهد؟ وفيه دلالة على أن الشهادة إنما تكون لما يتيقنه الإنسان. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا؟ فقالوا: يا رسول الله، كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ قال يحيى بن سعيد: فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه من عند نفسه. قال الإمام مالك: الأمر الذي اجتمع عليه الناس عندنا والذي سمعته ممن أرضى في القسامة والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث، هذا يدل على أن الإمام مالك رحمه الله يرى حجية الإجماع، بل يرى الاحتجاج بعمل أهل المدينة. قال: الذي الأمر المجتمع عليه عندنا أن يبدأ أو أن يبدأ بالأيمان المدعون في القسامة، مع أن القاعدة أن المدعي عليه البينة والشهود، فإذا لم يكن عند المدعي بينة ولا شهود انتقلنا للمدعى عليه فطالبناه باليمين. في مسألة القسامة الأمر مختلف، القسامة الأيمان فيها تكون على المدعين. قال يبدأ بالأيمان المدعون في القسامة فيحلفون. والأمر المجتمع عليه عندنا أن القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين، إما أن يقول المقتول دمي عند فلان، لا بد أن يوجد سبب لاتهام هذا الشخص الذي اتهمناه بالقتل في هذه المسألة، إما أن يكون المقتول قبل أن يموت تكلم بذلك فقال دمي عند فلان، أو أن يكون هناك لوث وخصومة وعداوة تصل إلى حد القتل، قال أو يأتي ولاة الدم بلوث من بينة. وإن لم تكن قاطعة، لم تكن بينة قاطعة بأن الذي قتل هذا الشخص الذي اتهم به، ففي هاتين الحالتين قال مالك هذان تجب فيهما القسامة للمدعين الدم على من ادعوه عليه، ولا تجب القسامة عندنا إلا في هاتين المسألتين فقط. قال الإمام مالك وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والتي لم يزل عليها عمل الناس، أن الذي يبدأ بالقسامة هم المدعون أهل الدم، والذي سواء كدعوه عمدا أو ادعوه خطأ. استدل على ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بدأ بالحارثيين في قتل صاحبهم الذي قتل بخيبر. قال الإمام مالك إذا حلف المدعون 50 يمينا استحقوا دم صاحبهم وقتلوا من حلفوا عليه بالشرطين السابقين، إما أن يكون المقتول قبل موته قد اتهم ذلك الشخص بقتله، أو يكون هناك لوث بين عليه بينة. قال إذا حلف المدعون استحقوا دم صاحبهم وقتلوا من حلفوا عليه، ولا يقتل في القسامة إلا واحد، لا يصح لهم أن يدعوا في القسامة أن القاتل 3 أو أن القاتل 2، لا يستحقون إلا دم واحد فلا يقتل فيه 2، ماذا نوجب على أولياء الدم؟ أن يحلفوا 50 يمينا، بحيث يحلف 50 رجلا 50 يمينا. فإذا كان أولياء الدم 50، إذا كان أولياء الدم 50 جمعناهم فحلفوا، إذا كان أولياء الدم أقل من ذلك، كان قرابة الميت أقل من ذلك، قل عددهم أو رفض بعضهم أن يحلف، فحينئذ نطالب الآخرين بأن يحلفوا أيمانا حتى يصلوا إلى 50 يمينا. لو قدر أن أحد الورثة نكل ورفض أن يحلف في القسامة، فحينئذ هل نجري القسامة ببقية الأولياء؟ إذا نكل أحد الأولياء من غير الورثة فحينئذ ننقل أيمانه لغيره، أما إذا رفض أحد الورثة، إذا رفض أحد الورثة ففي هذه الحال هل نثبت القسامة؟ قال مالك لا نثبت القسامة، وإنما فإن نكل أحد من أولئك فلا سبيل إلى الدم. وقال الجمهور بأننا نثبت القسامة في هذه الصورة، ولعلنا إن شاء الله نستكمل بقية أحكام القسامة في لقاء آت. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.